السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني لاحظت في السنوات الأخيرة العجاف عن وسائل الإعلام بكل فروعها من صحف ومجلات وإذاعة وتلفزيون، دأبت هذه الوسائل لا سيما بعد إبرام معاهدة كامب ديفيد، دأبت على تمييع فريضة الجهاد، وأنك لا تقرأ مقالا في صحيفة عن القتال في سبيل الله أبدا. وأنشئت برامج خاصة لتذويب هذه الفكرة الإسلامية في عقول الأمة وفي قلب هذا الشعب، فما سمعت مرة ندوى للرأي إلا ووجدت فيها ناسا يتحدثون عن جهاد النفس فقط، وأتوا بحديث ليس بالصحيح ولا بالحسن ولا بالمتقبل في عصرنا هذا. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وأغلب الندوات في المحافظات هي عملية مسح لعقول المسلمين حتى ينسوا فريضة الجهاد. وأقل شيء إقناعهم بأن الجهاد ليس فرضا. ولهذا نرى بعض الجماعات في بلدنا يسمح لها بالتجول شرقا وغربا لأنهم أهملوا فريضة الجهاد، وعندهم الجهاد أمر آخر بعيد عن مفاهيم الإسلام وحقائقه. ثم عدت بذاكرتي إلى التاريخ فرأيت أنه في رمضان والأمة صائمة عن الطعام والشراب والجماع وعن الذل والهوان وعن الدعارة والخنا وعن القهر والتعسف، الأمة لما كانت صائمة عن المظالم بارك الله في جهادها وزف إليها البشرى في نصر بغزوة بدر الكبرى وفتح مكة ومعركة القادسية وفتح الأندلس وانتصار صلاح الدين على الصليبيين وفتح سوريا، ثم ظفر قطز على التتار في أرض مصر التي حرمت من النصر في عصرها الأخير. كل ذلك تم في رمضان، وما زال ناس من بلدنا وغيرها يحرمون على الناس الاقتناع بفريضة الجهاد، وإن رشق الحصباء هناك في الأرض المحتلة يعني هز بعض الأرض تحت أقدام إسرائيل، وأنا أقول بعض الأرض، إلا أن لي رأيا هو أن ندعم تلك الانتفاضة بأحدث الأسلحة ونوجهها إلى صدور شذاذ الآفاق وحثالة العالم وتجار الحروب. وإن القلب يتفتت عندما أرى المسلم يجاهد بالطوب والعدو يحارب بأفتك الأسلحة، ولا يتم نصر بهذا الوضع أبدا إلا إذا بدأنا ننشر الحقائق الإسلامية واضحة كالشمس في رابعة النهار بلا خوف من حاكم ولا محكوم ولا استدرار لعواطف شرق أو غرب. فإن بث فريضة الجهاد في نفس المسلم يجعل منه أسدا هصورا على العدو وحملا وديعا على الولي، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كيف ينتصر العرب الأذلة والأمة الإسلامية المستضعفة؟ أبالمفاوضات والمساومات والخطب العصماء والعوراء والعمياء، أم بتملق الزعماء اللوطيين في الشرق الشيوعي وفي الغرب الرأسمالي، أم بالمقالات الكاذبة في صحف مرتزقة؟ هذا لن يجلب لنا نصرا ولن يبعد عنا هزيمة، إنما الجهاد أولا وأخيرا، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى يوم القيامة حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. سمعت عن 3 مساكين من عمال الكهرباء بجوار المسجد منذ ليال لما انخرطوا في طابور الجمعية الاستهلاكية المقابلة لنا، وكل مسكين ينشد كيلو سكر ويده قد تقرحت من العمل سحابة النهار وفي جوف الليل، فقبضوا عليهم وأذاقوهم ألوانا من العذاب، ثم ذهبوا إلى الشرطة وإلى النيابة. فقلت لماذا كل هذا؟ عمال مساكين جوعى عرايا يريدون دعما من الصغير والكبير، كل جريمتهم أنهم لا يملكون جواز المرور في طابور الجمعية وهي البطاقة، وممكن أن تزور البطاقة وهذا أمر سهل، فعندنا ناس تخصصوا في التزوير تزوير الأرقام والحقائق. هذه أمور عندما تصلني تفتت كبدي، ثم أقول إن الحل الوحيد لتلك المشكلات المعقدة الجهاد في سبيل الله، أن توجه جميع القوى شبابا وشيبا ونساء ورجالا وسادة وحكاما وشعوبا وأسرا وأفرادا إلى ميادين الجهاد في سبيل الله، حتى نصنع بدرا أخرى في مصر وفي العالم الإسلامي. وعلي أن أسلط ضوءا على يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم أن كان المشركون 1000 معهم السلاح، والمؤمنون الصدق 300 ونيفا عزل من السلاح، بل كان مع بعضهم عود حطب كما روى ابن سعد، فقال له النبي طوح به في الفضاء، وإذا به يتحول في يده إلى سيف من فولاذ. الإيمان هو الذي صنع الأعاجيب، وهو سبب المعجزات مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. الرجل يقول وصوته أعذب من الكروان، يقول جمعت حولك يا رسول الله صحابة بعمائم أدهى من التيجان، فإن عمامة الصحابي كانت أفضل من تاج الملوك اليوم، لأنه ارتداها على رأس مفكرة مخططة. إنما التيجان اليوم أغلبها على نواصي كاذبة خاطئة. إن الإمكانيات كانت قليلة، الموارد كانت ضعيفة، والناس يكذبون اليوم ويقولون حرمنا من الإمكانات. كيف وعندنا مليار مسلم ومية واربعتاشر جامعة وستة مليون جندي في المسلمين وثلاثة آلاف طيارة مقاتلة واربعة وستين في المية من الطاقة البترولية ومية واربعتاشر جامعة وتحت أقدامنا الذهب النضار ونحن نشكو الفقر من عدم التخطيط والترتيب في حياتنا؟ روى الإمام أحمد عن علي قال كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، وليست نزهة من المدينة إلى أرض بدر، فبينهما 160 كيلو، كل ثلاثة على بعير يركب وينزل. وكان أبو لبابة وعلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة واحدة، فلما ركب نصيبه وأراد أن ينزل قال له وهو أبو لبابة وعلي نمشي عنك يا رسول الله وتظل راكبا، أيركب الواحد منا ويضطجع وأنت تقود الناقة أو تسوقها؟ ماذا كان رده؟ وليتعلم أحلاس الديمقراطية في عصرنا. فقال لهما ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. هذه هي الديمقراطية التي يتشدق بها البعض، بل إن البعض مرتب كما عرفت بالأمس عند أخ كريم من صحفي صادق، إن صحفيا في بلدنا مرتب 48,000 جنيه في الشهر. لماذا يا أخي؟ ماذا يصنع بهذا المبلغ كله؟ أيجر إلينا نصرا ويضرأ عنا هزيمة؟ هل فتح لنا أمريكا أو رد الروس عن أفغانستان؟ هل انتقع لنا سيبيريا وأصلها صبري من براتن المركزية؟ 48,000 جنيه مرتب في الشهر، لما كل هذا ونحن نقول التقشف؟ لا بد من تعديل الأحوال في الأرض المصرية وعلى العالم الإسلامي كله. عندما أنظر إلى مجلس الشورى وهم يخطبون ويقدمون بحوثا وتظل الجلسة ساعات ويهمني النتيجة، ما هي الثمرة من البحوث والخطب والجلسات؟ قالوا إن الشورى غير ملزمة، يعني يرغون ويزبدون ثم للحاكم الحق في أن يأخذ برأيهم أو يرده. ما قيمة مجلس الشورى والكلام الذي يقال؟ إنما نظرة إلى الكنيست الإسرائيلي وإلى الكونجرس الأمريكي وإلى مجلس العموم البريطاني ترى الديمقراطية في أزهى صورها. إن رئيس أمريكا الذي يعيث في مياه المسلمين فسادا في الخليج العربي يتسول من الكونجرس قدرا واسعا من النفوذ حتى يكتم أنفاس المسلمين في الخليج العربي ويمد يده كالشحات. تلك هي الديمقراطية. لكنني رأيت أسماها وأرفعها وأزهاها في غزوة بدر الكبرى، لما قال القائد صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، أنخرج للحرب أم نظل في المدينة؟ ما رأيكم؟ ورأيكم منفذ، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قام المقداد بالنيابة عن المهاجرين وقال: يا رسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والذي نفسك بيده لو سرت بنا إلى برك الغماد، وبرك الغماد هناك في اليمن، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه يا رسول الله. هذا نائب المهاجرين. نقول: نحن عضو مجلس الشعب، ويظل العضو دورتين او ثلاثا او اربعا وهو كالصنم في المجلس لا ينبس ببنت شفاه، انما مهمته التصفيق فقط عندما يطلب منه. ثم يقول الرسول بعد سماع رأي نائب مكة المهاجرين، يقول: أشيروا علي أيها الناس، فيقوم عضو مجلس الشعب سعد بن معاذ الذي تنزلت عشرات الألوف من الملائكة لدفنه، وسعد الذي كان صحابي في يده منديلا فقالوا: ما ألين هذا المنديل، وإذا بالرسول كما روي في السنن يقول: لمناديل سعد في الجنة ألين من هذا، وإن قبره بعد دفنه فيه كان معطرا. كان الصحابة يستطيعون أن يأخذوا منه مسكا وعطرا، قام سعد بن معاذ بالنيابة عن الأنصار في المدينة يقول هذا الكلام الغالي: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض لما أراك الله فنحن معك، والذي نفسك بيده لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. إجماع من الأنصار والمهاجرين. وعندما يعرض مشروع على مجلس الشعب تسمع واحد يقول موافقة من غير موافقة وكأنه مسرح، إنما أخذ القائد رأي المهاجرين والأنصار في جو من الحرية والأناه والروية، ثم تقدم الموكب المظفر تغشاه السكينة وتحفه الرحمة ويتنزل عليه نصر ربه وهو جدير به. لما وصلوا إلى بدر كما روى ابن هشام رضي الله عنه، واختار القائد مكانا صلى الله عليه وسلم، وإذا بجندي عادي، يعني ليس صول ولا ضابط ولا شيء، اسمه الحباب بن المنذر، وشد أطراف الحديث مع الرائد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ إن كان الله أمر لا بد من تنفيذ الأمر والاستجابة والإذعان والخضوع، وإن كان رأيك فأنا أخالف رأيك يا رسول الله، طبعا من غير اضطهاد ولا تقرير سري ولا اعتقال ولا ضرب ولا إهانة ولا شيء أبدا. وإذا بالرائد صلى الله عليه وسلم يأخذ برأيه ويعلن على التاريخ كله إلى أن ينفض سرادق الحياة: لقد أشرت بالرأي. وتنازل عن رأيه وهو المعصوم والموصول بالملأ الأعلى، ورفع رأس الحباب وعلم الأمة الحرية في الإدلاء بالرأي، ثم تنازل عن رأيه وأخذ برأي جنده الحباب بن المنذر، ولهذا أثنى الله عليهم وقال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أين أهل الحل والعقل؟ أصحاب العقول الناضجة والآراء الحصيفة، أين العباقرة في العالم الإسلامي حتى يتقدموا وتتأخر النفايات التي اضمحلت بها الشعوب العربية والإسلامية؟ إن تقديم النفايات وتأخير الكفايات كانت نتائجه التأخر والتردي والفقر والعوز والحاجة والمسكنة والمذلة الذي سرى في الأمة الإسلامية كلها. هل استطاعت الاشتراكية اليوم أن تربي كوادر كما يقولون، أو تصنع صبيانا في طهر الملائكة، وأن تزكي نفوسا لها من الآمال ما تدعمه بالإيجابية والعمل، رأيي أنها فشلت في تربية الشعوب، وعلي أن أضرب المثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. روى ابن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت أخي عمير يوم بدر يتوارى يختفي، فقلت له: ما لك يا أخي تتوارى؟ قال: أخشى والله يا أخي عندما نعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستصغرني فيردني، وأنا أرجو الله أن أكون مع الشهداء. وكان سنه في هذه اللحظة 16 سنة، وعندنا سن 16 سنة على النواقي يغازلون الحسناوات والأبكار، لأن أحدا ما رباهم بالإسلام ولا غذاهم بألبان القرآن. قال: فلما عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغره فرده، عقل 16 سنة، فلما رده بكى، فأثر على نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه، وكانت الدموع غالية عنده من المسلم، ودموعنا اليوم تسيل محيطات وأنهارا وليس لها ثمن. إنما لما بكى الولد وإذا برسول الله يجيزه، قال سعد بن أبي وقاص: فكنت أعقد له حمائل سيفي، غير مستطيع على أنه يقوم بنفسه بالواجب كله. قال: فكنت أعقد له حمائل سيفه، فأكرمه الله بالشهادة وحطي عنده بالحسنى وزيادة. إسلام هو الذي ربى وزكى وصقل، والذي وضع أسسا وركائز، هو الذي نبر التاريخ، هو الذي رفع الأعلام، هو الذي قاد الشعوب إلى الغايات الكبرى، هو الذي صنع أمة في طهر الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن. فلما غابت شمس الإسلام عن الوجود أصبحنا أشلاء مبعثرة وصفوفا مهلهلة لا كيان لها ولا قيمة، لا عند الشرق الشيوعي ولا عند الغرب الرأسمالي. إن الأطفال ربوا على مواد القرآن وغذوا به، والقرآن اليوم بغيض إلى الكبار، لأن القرآن هو الذي يضيء النور الأحمر عندما يشرب جبار، أو عندما يتيه طاغية. إسلام هو المنهج الوحيد الذي يعطي لكل فرد حقه، سواء أكان حاكما أم محكوما. روى الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال: إني لفي الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي إذا بفتيان حديث السن. قال: خفت على نفسي، عيال صغيرة، أولاد عفراء، وإذا بأحدهما يقول سرا بكل أدب، وأنا والله أسعد عندما أرى صبيا أو شابا أو طفلا يتكلم برقة وبحنو وبأناه وبروية، وأبغض جدا صاحب الصوت الأجش المجادل المرائي العنيد. يقول عبد الرحمن بن عوف: فإذا بالولد يقول لي: يا عماه أرني مكان أبي جهل. فقال له ابن عوف: ما لك؟ وهذا القائد الكبير قال: والله لو دللتني عليه لطلعت إليه، إما أن أقتله أو أموت دونه. هذا هو الذي شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطهده. قال: وإذا بالولد الثاني يقول لي نفس هذا الكلام سرا بعيدا عن صاحبه، فأشرت إلى أبي جهل بأصبعي وقلت: هذا هو مكانه. قال ابن عوف: فانقض عليه مثل الصقرين. أولاد مدربة تدريبا عسكريا، والحكام اليوم تخاف من تدريب الشعوب خوفا من أن توجه الرصاصات إلى صدورهم. إنما الرسول درب الصغير والكبير والثيب والبكر. وكان الإمام الشافعي يضرب 10 من النبل فلا يخطئ. ولو عملت إحصائية عن الشافعية الآن في العالم الإسلامي كله، ما ترى واحدا يعرف ضرب عصفورة، ما دربه أحد. وإذا به بهما يتطلعان إلى أبي جهل، قال: كالصقرين. فضرباه ووقعت العجل الحنيذ متشحطا في دمائه. ووفد عليه ابن مسعود وهو من الأربعة العبادلة: اجلس يا أخي، اجلس، أرح نفسك، قولوا له يجلس. فإذا بابن مسعود يدوس برجله على عنق أبي جهل. ويوم أن تعرف الشعوب هذا وتدوس بأرجلها أعناق الجبابرة، هذا يوم العيد. لما داس برجله على عنق أبي جهل قال له أبو جهل: لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ولرسوله. قال له ابن مسعود: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فيرد عليه باحتقار ويقول لابن مسعود: ألست رويعينا بمكة؟ ما قال له ألست الراعي، إنما صغره وقال له: ألست رويعينا بمكة؟ أي كنت ترعى لنا الغنم بمكة. وماله يا أخي؟ الله، كنت أرعى الغنم لكني الآن أرعى الأمم. إن الإسلام رفع ذكري وأعلى شأني، فسيدي هو رسول الله، وربي هو الله، ودستوري هو القرآن، وقبلتي الكعبة. لما داس برجله على عنق أبي جهل وقال له: ألست رويعينا؟ احتز عنقه وقال: أحسن هدية أقدمها إلى رسول الله هو رأس أبي جهل. فمن الذي يقدم لنا رأس حاكم إسرائيل الذي ذبح مسلما في تونس، وتونس كانت نائمة بجيشها وشرطتها ومباحثها ومخابراتها، فضائح والله ومساخر ومهازل في العالم العربي. لو أن هذا حدث في العالم الحضاري لرأيت كل الناس انصرفوا عن الحكم وسلموا المقاليد إلى غيرهم من اليقظة الذين لا ينامون. لكن أمة كما قال الله في أهل الكهف: تحسبهم أيقاظا وهم رقود، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. إن غزوة بدر الكبرى لما بذل فيها الصغار والكبار والرجال والأبطال الواجب، وبذلوا كل ما لديهم من استطاعة، إذا بالله ينزل النصر عليهم. يكفي يا رجال كما روى مسلم أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين يوم بدر الكبرى، نزلت الملائكة تسلم عليه وتحدثه وتقف بجواره. والكلام في بدر الكبرى يحتاج إلى وقت طويل، إلى ما بعد صلاة العشاء، ولا يكفي هذا، لكن الرائد صلى الله عليه وسلم دعا وقال: إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، كما روى أبو داود وروى البخاري: اللهم آت ما وعدتني، اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ووقعت العباءة من فوق كتفيه، وإذا بأبي بكر يأخذها ويضعها على منكبيه وهو يبكي ويقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. ونزلت الملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وبعد ذلك نزل ثلاثة ألوية تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف؟ وطلب الرائد أكثر من المخازن الملأى في السماوات السبع، معسكرات المكتظة، وقال الله له: ادفع الثمن ومن معك، إيمان وعمل، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فلما أراد إنهاء المعركة ضرع وجهر ودعا وتفتحت له أبواب السماء كلها، وإذا بالله يقول له: خذ قنابل نووية، عندك سفن الفضاء، في يدك أفتك الأسلحة، ما هي؟ قال: خذ حفنة من التراب فارمي بها في وجوه القوم، حفنة لا تكفي واحد الآن، ووزعها الله على عيون الألف مشرك، وسلموا سيقانهم للريح، وقال قائدهم: أسرعوا ورائي، فإن ملائكة نزلت من السماء تنصر محمدا على الأرض. وإذا بالله يقول له: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. متى نصل إلى هذا المستوى يا رجال من العقيدة ومن تطبيق الشريعة ومن الحياة في ظل المنهج، حتى تصنعوا بطرا أخرى؟ ظواهر الأمور لا تدل أمامي على هذا أبدا، والكبار يكرهون الجهاد، ويوم أن نعشقه ونضع أرواحنا على أكفنا في سبيل الله تأتينا العزة القعساء والمجد التليد مرة أخرى بالجهاد والقتال والعراق في سبيل الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. إن شاء الله بعد الصلاة على الجنازة سنجلس كذلك تحت النجفة حتى نجمع منكم الزكاة والصدقات. ولو كنتم معنا طوال أيام الأسبوع وترون خيركم يقدم إلى الأرامل واليتامى والمساكين والجوع من اللحوم وغيرها لشعرتم بأن الله وفقكم في بذل هذه الأموال. وجاءني أخ في الأسبوع الماضي أخبرني أن ولدا يجمع تبرعات أثناء الخطبة من المصلين خارج المسجد ويشغلهم عن سماع الخطبة. وأنا أقول لهذا الولد إن هذا حرام، لأن المسلمين تذمروا هناك في خارج المسجد. هذا لا يجوز شرعا أبدا. إن شاء الله نصلي الجنازة ثم نجلس تحت النجفة إن شاء الله، لعل الله أن يسخي نفوسكم وأن يخلف عليكم وأن يبارك لكم في أموالكم فستذكر